ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازال بيتكلم عن قضية المتشابه وباب التأويل، وطبعا التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، وكان يستخدم في لسان السلف بمعنى ثم حرفه هؤلاء. والتأويل الذي يستعملونه أقرب ما يقال فيه أنه هو تحريف وليس تأويلا. ثم قال: وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابهة الحروف المقطعة في أوائل السور. قول الأصحاب يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى هذا عن ابن عباس. الأصحاب يعني أحيانا إذا قالها فقيه يقصد الأصحاب لما يعني أئمة مذهبه، وهنا يقصد بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، ما فيش حد قال إحنا لا نعلم ونتوقف ولا هذا الكلام. فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، هذه الحروف ليست آيات. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك نسميه تأويل فاسد. التأويل منه صحيح ومنه فاسد، ما كان مبنيا على دليل فهو صحيح، وما ليس مبنيا على دليل فهو فاسد. يعني صرف الأمر من أنه يكون راجح لأنه من يقولونه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. طب الراجح خلاص مفترض يعني نحمله على الراجح، قال لا احنا نحمله على المرجوح. لماذا؟ لأن هناك قرائن وأدل. طبعا هذا قد يكون منه ما هو صحيح وقد يكون منه ما هو فاسد. ولذلك قال: فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. قال: وذكر في التبصرة، تبصرة طبعا للنسفي، النسفي المتوفى 508، أن نصير ابن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد ابن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت، يعني المعنى معلوم كيف لا نعلم ونؤمن بها، ولا نقول كيف وكيف. ولا نقول كيف وكيف هنا ينفي الكيفية لا ينفي المعنى. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر. طبعا البيت للبحتري: علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. هم يقولون هذا، إن القرآن يعني موجود للعوام وليس فيه بيان لأصول المعتقد ولا المسائل الكبيرة، فهذا حقيقة قولهم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا ولم يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباطل الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين. فقد فتحتم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ ما خلاص بقى أي حاجة وخلاص. فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولنا، يعني هم يتحاكمون للقواطع العقلي، فإذا العقل أقر نقر، وإذا العقل قال باستحالته نتأول. يعني هم كأنهم يقولون إن الظواهر النصوص أحيانا يقول العقل باستحالته فنضطر للتأول. قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ من بقى بأي عقل؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به. كل فرقة من الفرق تزعم من القواطع العقلية هي ما أصلته وذهبت إليه وقاعدته، وهذه كلها أشياء باطلة. قالوا باب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم كتير جدا جدا، يعني أنت لا تستطيع أنك تتوقف عند حد. قال ويلزم حينئذ محظوران عظيمان، أحدهما أن لا نقر بشيء من إحنا هنوصل أن إحنا لا نقر بشيء أبدا من معنى الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه. يعني دول بيقولوا أن العقل بيقول كذا، ودول بيقولوا أن العقل بيقول كذا، وهما أمران متضادان متناقضان. فأين أذهب أنا هنا؟ ولهؤلاء عقل، ولهؤلاء عقل، ولهؤلاء قواعد، ولهؤلاء قواعد. مسألة محيرة. المحظور الثاني أن القبول تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهرة هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد، أهل التأويل وأهل الكلام يعتضدون لا يعتمدون عليه، بخلاف أهل السنة، أهل السنة يعتمدون عليها ويستنبطون منها القواعد، وإذا خالف شيء ما ورد في الكتاب والسنة ردوه. قال وده طبعا لا شك إن ده يعني، لأنه في النهاية بيقولوا إن ده اللي وافق العقل، ويعني إن وافق العقل اعتمدناه وإلا أولناه، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. وفي قوله رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، اللي ينفي الصفات تماما أو يشبه الله بخلقه، هنا هذه الزلة، هذه زلة وهذه زلة، وليس في ذلك تنزيه. الأصل احنا ننزه الله عز وجل عما لا ينبغي به، والتشبيه وصفه بما لا ينبغي به تبارك وتعالى، وكذلك النفي انك بتعطل الله تبارك وتعالى عن الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله. فالنفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، حاجة من اثنين، يا شبهة يا شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا عن المنافقين، هذه شبهة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم، هذا مرض الشبهة، وهو أرضأ من مرض الشهوة. مرض الشهوة الإنسان إذا وقع فيه وعافسه أفاق بعده وندم واسترجع ويعلم أنه مخطئ. أما مرض الشبهة فلا يعرف أنه أصل لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته، في غاية الخطورة، ولا يرجع صاحبه عنه لأنه يرى أنه حق، بخلاف مرض الشهوة. مرض الشهوة يعرف أنه باطل وأنه مخالف لله ولرسوله، ويخشى من مغبة ارتكابه لهذه الشهوة، بخلاف الشبهة. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيه، إما ينفيها خالص فيعطل الله عز وجل عن صفاته، وإما يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه. وشبهة النفي أرضأ من شبهة التشبيه. شبهة التشبيه أنت بتثبت شيء، لكن شبهة النفي أنت بتنفي، بتتكلم عن عدم لا شيء. فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء يثبت بس يغلو، وهذا ينفي أصلا. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير، أثبت لنفس الصفات. وهذا أحد نوعي التشبيه. فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذي هو أهله، هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المسيح وعزيز أو عزير والشمس عباد الشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. نزه الله ما وصف به نفسه، وننفع عن الله ما نفاه عن نفسه. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ قل هو الله أحد، منعوت بنعوت الفردانية الله الصمد لم يلد ولم يولد ليس في معناه أحد من البرية من قوله ولم يكن له كفوا أحد. قال: وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفة واثبت بدون تشبيه. والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، والوصف للذات والنعت للفعل، الوصف للذات والنعت للفعل. وكذلك الوحدانية والفردانية، وقال في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق لم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة يكرر يعني في بعض المعاني، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتزجيع بالخطب أليق، ليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. لو قال هذا ليس كمثل شيء انتهى وخلاص، ولا يطل في أشياء يعني هي أشبه بالخطب والمواعظ و يعني عمل الأدباء، ولا ليس ذلك من أصول المتون. يعني قال قوله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. ناس الألفاظ أركان أعضاء أدوات، ناس بتقول لا الكلام ده ما ينفعش ننفيه، وناس بتقول لا احنا نثبته كلام حلو، وناس بتستفصل ينظر أنت ماذا تعني بهذا. إن عنا به شيئا في نفي لصفات ملوك هذا اللفظ خطأ، وإن عنا به إثبات الصفات على ما يليق بجلالة نقول ماشي نقبل مثل هذا، لكن عدم استخدام هذا أولى، والأليق والأحسن والأفضل أن نلتزم المصطلحات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة سهلة خالص، ننظر في هذا الباب باب الأسماء والصفات، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، خلص المسألة، لا نطيل فيه. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، نقول أنت تقصد إيه بها، لو المعنى صحيح نقبله، لو المعنى باطل نرده، لو في صحيح وباطل نقبل الصحيح ونرد الباطل. قال والشيخ رحمه الله تعالى: أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي. داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامي جهنم كما يقول، وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان، الكلام بيحتوي حق وباطل فنحتاج إلى بيان، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون به سمعا ولا بصرا ولا قدرة ولا أي شيء، لا يحيطون بالله تبارك وتعالى. وقال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يعني لا يحد لأنه لا يحيط به علما، يرون الحديث يعني على ظاهره، ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، لا يتكلمون إلا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علم، هذا ستجريه على بقية الصفات، لا يحيطون به علما، لا يحيطون به سمعا، لا يحيطون به بصرا، لا يحيطون به قدرة، فالإحاطة منفية، وكذلك علم الكيفية منفية. قوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مبين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، نعرفه إزاي كيف؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد، قال بحد، قال بحد، يعني نريد أن نحقق معنى الحد. المعلومة أن الحد يقال على ما ينفصل به شيء ويتميز به عن غيره، تحده حدا، تعرف شيئا بشيء محدد فيحد، تعرف بصفاته بحيث ومن أتم الحدود أنه يكون حد جامع مانع بحيث لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو منه. والله تعالى طبعا هذا إجماع أهل السنة وأمر فطري، غير حال في خلقه ولا قائم بهم تبارك وتعالى، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره تبارك وتعالى. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب، نفيته نفي وجود الرب أصلا ونفي الحقيقة. وأما الحد بمعنى العلم والقول هو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاط، لا يحاط بها ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. وتراه العيون في العقبة، إثبات الرؤية، ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه، عن حقيقة ذاته، ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية. وأما لفظ الأركان، كلمة أركان أقول لك بدون أركان وأعضاء وأدوات، ويستخدمون، لماذا يستخدمون هذا؟ وهي الفاظ مجملة فيها حق وباطل، وفي نفس الوقت غير مفهوم ماذا يقصدون بها، وفي نفس الوقت هي أشياء ليست موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رحمه الله رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، الوارد الثابت كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته، يعني تجعل الصفات كلها بمعنى واحد، هذا خطأ، ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة أصلاً، في إبطال، أنت بتأولها بشيء غيرها فتبطلها. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال: واصطنعتك لنفسي، ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. حديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتين مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية الذين ينفون الصفات ويعطلونه. ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظم. تكم أغلب ما يقع من أخطاء عند هؤلاء الجهمية ومن سواهم هو بسبب الجهل المطبق بلغة العرب من العجمة. ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن في قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن ربه عز وجل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقل هذه الصفات إنها أعضاء، صفات الله عز وجل لا تصف بأنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، هذا كلام كله، لأن الركن جزء المهية. والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تقطيع وجعل الشيء أعضاء، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، تفرق. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضر. وكل هذه المعاني أصلا معاني باطلة منتفية عن الله تبارك وتعالى، لا تصح لا تجوز لا تنبغي، لأن فيها تنقص لله، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات، وهذه ميزة الألفاظ الشرعية، دقيقة سالمة من الاحتمالات ليس فيها فساد. فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، ما أثبته المثبت وما نفاه ننفيه، لألا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل للأسف الشديد. الألفاظ المجملة هتجد فيها حق وتجد فيها باطل، فالمبطل هيتمسك والمحق كل واحد يجد فيها عرضة لاثنين. ولذلك قالوا أما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوق، والله تعالى لا يحصره شيء تبارك وتعالى أبدا، ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعنى أنه فوق العالم، يعني كلمة جلازة أثبتها تقصد بها العلو، ماشي الأمان. إذا أردت بها أنه يحل في شيء من خلقه فهذا ممنوع ومرفوض. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوق، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية له، وما لا يوجد فيها لا نهاية له، فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ، أنه فوق كل شيء لا يحيط بشيء من المخلوقات، لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، لا يحيط بشيء وهو محيط بكل شيء وفوق كل شيء. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وليس لفظ مجمل يا أخي فيه حق وباطل فتركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية كلام معنى اللي أنت بتقوله صحيح، لكن هذا اللفظ يوقعك في خلل ومشاكل ويورد عليك إرادات باطلة، فالأولى أن تتجنبه وأن تنظر إلى المصطلحات الشرعية فتلزمها. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أن ما من مبتدع إلا وهو محوي، مخلوق يعني محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلى لزم التسلسل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناه، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين، هذا خلل في العقل كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش تبارك وتعالى. قاله في ثبوت هذا الكلام عن أبي حنيفة نظر، أبو حنيفة على وجه الخصوص نظر، وكتب أصلا كتاب الفقه الأكبر فيه إشكالية أصلا، وغالب الناس لا يثبته الإمام أبي حنيفة لأنه ذكرت فيه بعض المصطلحات وبعض العبارات وبعض الكلمات التي لم تكن شائعة في عصر الإمام. قال وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به، هم خصومه. وقد نقل أبو مطيع البلخي الحكم بن عبد الله كبار أصحاب أبي حنيفة فقهائهم، قالوا كان بصيرا بالرأي علام كبير الشأن، ولكنه واهن في ضبط الأثر، وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه، توفي سنة 99 و199. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة نفي العلو. فلذلك قلت إن في ثبوت عن الإمام أبي حنيفة نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر جدا، بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك، ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. لذلك يقول أبو عثمان الهروي الصابوني، يقول شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاذ الشافعي متوفى 388 بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف، يعني لا نعرف الكيفية، لا نعرف الكيفية، وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وقول السلف. معاني الكتاب والسنة وإنك تدرج نفسك فيها إدراجا وأن تردد دائما على مسمعك وقلبك وتتأمل فيها تنفي عنك كثيرا من الشبهات والتردد والشكوك والظنون ومثل هذه الأشياء. وكلام السلف مستنبط منها من الوحي، يعني كلام السلف ليس فيه تناقض ومتسق وتجده على قانون واحد متزن هكذا اتزانا شديدا جدا، بسبب أنه لم يخرج عما كان في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، كلمة بعضهم، فيقول لا مباين ولا محايث ولا داخل العالم ولا خارجه. فهنا لا داخل ولا خارج ولا مباين، عدم ممتنع. ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه. قوله والمعراج حق، دخل هنا في مسألة إثبات الإسراء والمعراج. قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. المعراج مفعال من العروج، صعود الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، يعني كيف كان المعراج وحكمه كحكم غيره من المغيبات، شيء غيبي نؤمن به ونعلم معناه، لا نعلم الكيفية ولا نشتغل بالكيفية أصلا. وقوله وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، طبعا الإسراء مختلف فيه، فقل كان الإسراء بالروح ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحو. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقول كان مناما، ما قالوش كده، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة ويتأول، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكاملة إلى السماء إلا بعد الموت، لا تكون الصعود إلا بعد الموت، لكن هذا حصل على قول من قال هذا. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منام، بعضهم قال هذا، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. كذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعد. فقضية الإسراء والمعراج قضية طويلة شوية، لعل إن شاء الله أكمل الحديث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.